ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت 28 من شهر 10 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الترويكا ترحب باجتماع المدنيين السودانيين في أديس أبابا لرسم الخطوات التالية لاستعادة الحكم الديمقراطي في السودان وتدين الانتهاكات المستمرة من الطرفين. قائد ثاني الدعم السريع يدعو مواطني نيالا للعودة إلى منازلهم، ويوجه قائد الشرطة ووكلاء النيابة بمزاولة العمل وتأمين المدنيين. وصول 25 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى ولاية غرب دارفور قادمة من تشات بدعم من برنامج الغذاء العالمي. رغم اعتراض الجيش لأحداث نيالا تواصلت المباحثات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. دعا قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحمن دقلو من مقر الفرقة 16 نيالا المواطنين للعودة إلى منازلهم، ووجه قائد شرطة نيالا اللواء بشير آدم عيسى ووكلاء النيابة بمزاولة العمل وتأمين المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية مع فتح الأسواق والمستشفيات. وقال عبد الرحيم دقلو في خطابه: نحن استلمنا مدينة نيالا ممثلة في الفرقة 16 ونعلن وقوفنا التام وجهدنا لتأمين المواطنين وندعوهم للعودة إلى منازلهم ومتاجرهم. وأوضح أن الساعات القادمة سنفتح الأسواق والمرافق العامة. وتابع دقلو: نعمل بكل ما نستطيع لتوفير الأمن للمواطنين العزل الذين عانوا من بطش فلول النظام المباد للعودة إلى الحياة الكريمة، خاصة بعد أن دمرت منازلهم والمرافق العامة بالطيران. وشدد دقلو أنهم ليس طلاب سلطة، وقال أن أي ولاية يتم استلامها تبسط فيها هيبة الدولة، وأضاف: انتهينا من العدو الأصغر إلى العدو الأكبر وهو جهاد النفس وتوفير الأمن للمواطنين، داعين المواطنين للتبليغ حال حدوث أي جريمة. وأضاف قائد ثاني الدعم السريع عبد الرحمن دقلو في هذا الخصوص:
ومن هنا نعلن وقوفنا التام بكل جهدنا لتأمين المواطنين وندعو المواطنين للعودة إلى منازلهم، نجتهد والساعات القليل إلى فتح الأسواق والمرافق العامة. توجيه للفلوة بشير آدم عيسى مدير إدارة شرطة نيال يقوم بمهامه كامل لتأمين المواطنين.
تواصلت المباحثات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني في مدينة جدة السعودية لمناقشة قضية وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية. وقال مصدر لراديو دبنجا أن المباحثات مستمرة بين الأطراف لليوم الثاني، وأن وفد الجيش سجل أمس اعتراض على أحداث مدينة نيالا ولكنه لم ينسحب من طاولة التفاوض حتى اليوم. وكشف المصدر لراديو دبنجا وصول عضو الوفد الحكومي اللواء أبو بكر فقير يوم الجمعة قادما من جوبا بعد أن شارك مع الوفد الحكومي في الاجتماع الخاص بأطراف العملية السياسية الموقعة على اتفاق جوبا للسلام حول كيفية وقف الحرب بين الجيش والدعم السريع. أعلنت حكومة النيل الأزرق تقديم كافة التسهيلات ومنح التأشيرات للعاملين في المنظمات الأجنبية للحضور إلى الولاية لتقديم المساعدات الإنسانية. وكشف مفوض العون الإنساني لحكومة النيل الأزرق أن اجتماع بين حاكم الإقليم ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الإقليم، حيث ناقش عدد من المحاور الإنسانية للربع الأول للعام. وقال مفوض العون الإنساني بالإقليم رمضان ياسين حمد لراديو دبنجا أن الاجتماع بين الحاكم والوكالات الأجنبية بالإقليم ناقش عدد من القضايا، خاصة قضية منح التأشيرات للعاملين في الحقل الإنساني، وأن حاكم الإقليم أكد للمنظمات تقديم كافة التسهيلات المتعلقة بمنح التأشيرات للعاملين في الحقل الإنساني، هذا بجانب مناقشة محور تقديم الخدمات الأساسية في الصحة. وأوضح المفوض أن برنامج الغذاء العالمي قدم دعم 2 مليون طن لعدد 44 نازح. وأضاف مفوض العون الإنساني لإقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تسهيل حكومة إقليم النيل الأزرق كافة القضايا التي تعنى بالتأشيرات للعاملين بالمنظمات، وذلك بمساعي حميدة من الأخ حاكم الإقليم.
دعت حكومة النيل الأزرق المنظمات الإنسانية ووزارة الصحة بوضع التدابير اللازمة لمنع نقل الأمراض القاتلة لإقليم النيل الأزرق من الولايات التي تعاني منها مثل الجزيرة والقضارف. وقال مفوض العون الإنساني بالإقليم رمضان ياسين حمد لراديو دبنجا أن حاكم الإقليم عقد اجتماعا مع الوكالات الأجنبية وشدد على ضرورة وضع تدابير لازمة وإعداد جيد من قبل وزارة الصحة بالإقليم على منع وصول الأمراض القاتلة للإقليم كالإسهالات المائية والحصبة. وقال رمضان لراديو دبنجا أن الاجتماع تناول محور الإعداد الجيد للأمراض القاتلة كالإسهالات المائية والحصبة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
محور هذا الاجتماع أيضا كان الإعداد الجيد لمجابهة الأمراض القاتلة كالإسهالات المائية والحصبة والإعداد لها. لذلك جاءت توجيهات الاجتماع بضرورة الإعداد الجيد لوزارة الصحة واليونيسيف وMSF بلجيكا، وعليهم وضع تدابير اللازمة لمنع انتقال هذه الأمراض من الولايات التي تعاني من هذه الأمراض كولايات الجزيرة والقضارف.
من جانبه كشف المفوض أن الاجتماع قرر فتح المدارس بالإقليم يوم 19 من شهر 11 مع ضرورة معالجة التحديات التي تتمثل في تهيئة البيئة المدرسية والكتاب المدرسي وحوافز المعلمين والإيلاس باعتبار أن التعليم حق. وأضاف مفوض العون الإنساني بإقليم النيل الأزرق رمضان أن حكومة الإقليم ترى ضرورة فتح المدارس حتى لا يتضرر التلاميذ، لذلك قررت فتح المدارس يوم 19 نوفمبر القادم، ودعت المنظمات بضرورة العمل على توفير المعينات. وأضاف أن احتياجات النازحين كبيرة خاصة في مجال الإيواء والغذاء. دعا رئيس حزب الأمة القومي فضل الله بورما ناصر إلى ضرورة ضمان الهدنة أثناء المفاوضات الجارية بين الجيش والدعم السريع بجدة المملكة العربية السعودية. وقال في بيان أن الهدنة تشكل مفتاحا مهما للوصول لاتفاق سلام شامل بمنبر جدة، وتابع: نأمل من المسحلين بمنبر جدة حث قوات الدعم السريع وقوات الشعب المسلحة لوقف الأعمال العدائية، لأن الهدنة تخلق الأرضية المناسبة لمفاوضات مثمرة وكذلك تخفيف المعاناة الكبيرة والظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين السودانيين. وكشف رئيس حزب الأمة في البيان أن الاشتباكات المستمرة بمدينة نيالة والخرطوم تعكس بأن الطرفين راسخين في مواقفهم الأولية، غير قادرين على النظر في وجهات نظر أو تسويات بديلة بسبب التوتر المستمر والمواقف العدائية. وشدد بورما أن الحفاظ على الهدنة يوفر البيئة اللازمة التي تسمح للمشاركين بإعادة تقييم أهدافهم نحو السلام والنظر في حلول بديلة وإيجاد حل وسط يرضي جميع الأطراف المعنية. وصلت إلى ولاية غرب دارفور الجنينة قافلة تتكون من 25 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من برنامج الغذاء العالمي قادمة من دولة تشاد، بجانب وصول وفد من لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى ولاية غرب دارفور قادم من دولة تشاد بغرض الوقوف على مستشفى الجنينة التعليمي وإمكانية معالجة الأولويات به. وقال منسق الإعلام بجمعية الهلال الأحمر السوداني هيثم إبراهيم لراديو دبنجا أن جمعية الهلال الأحمر السوداني تواصل في تقديم الخدمات الأساسية للمحتاجين والمتأثرين بالنزاع المسلح في السودان في مختلف ولايات البلاد، حيث استقبل فرع الجمعية بولاية غرب دارفور قافلة من 25 شاحنة قادمة من دولة تشاد، وذلك بدعم من برنامج الغذاء العالمي تحمل 775 طن متري من المواد الغذائية. وأضاف هيثم لراديو دبنجا أن هذه الشاحنة تكفي لعدد أكثر من 75 ألف نازح ومتأثر من داخل مراكز الإيواء والرحل بالولاية، وأضاف المنسق الإعلامي للصليب الأحمر هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
استقبل فرع الجمعية بولاية غرب دارفور قافلة من 25 شاحنة قادمة من دولة تشاد بدعم من برنامج الغذاء العالمي، تحمل 775 طن متري من المواد الغذائية المتمثلة في الذرة والعدس وزيت الطعام وملح الطعام، بالإضافة إلى البسكويت العلاجي للأطفال.
عقد مجلس السيادة الانتقالي اليوم الجمعة اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس بحضور نائبه مالك عقار وعضو المجلس السيادي الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي والفريق مهندس إبراهيم جابر. وتداول الاجتماع الأوضاع الراهنة لا سيما الأوضاع الأمنية والاقتصادية، وتطرق أيضا للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الدعم السريع ضد المواطنين الأبرياء والتخريب المتعمد للمرافق والمنشآت العامة. وأشاد الاجتماع بالتفاف المواطنين ودعمهم للقوات المسلحة، كما أشاد أيضا بالأدوار العظيمة التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في التصدي للمحاولات اليائسة للدعم السريع والتي تستهدف أمن واستقرار الوطن. كما تناول الاجتماع أيضا قضايا معاش الناس ومجهودات الحكومة في تأمين الغذاء والدواء للمواطنين في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد. نفت حركة جيش تحرير السودان قيادة مناوي انضمام 17 ضابط و700 فرد برتب مختلفة و15 عربة قتالية من قوات حركة تحرير السودان إلى قوات الدعم السريع في شرق دارفور. وقال رئيس الحركة مني أركو مناوي في تغريدة: هناك إشاعات تتواتر في أن بعض قوات من جيش تحرير السودان أعلنوا انضمامهم للدعم السريع في شرق دارفور. بعد التحقق علمنا أن الأسماء المذكورة كانوا أعضاء لفرع من فروع الحركات كانت في اتفاق الدوحة وانضمت للدعم السريع منذ أكثر من سنتين، إضافة إلى أننا لا نمتلك قوة بالسيارات في شرق دارفور. عليه فأن هذا الخبر عاري تمام من الصحة. وقال الناطق العسكري للحركة رائد أحمد حسين مصطفى لراديو دبنج أن بعض وسائل الإعلام تتداول خبرا يزعم انضمام 17 ضابط و700 فرد برتب مختلفة و17 عربة قتالية من قوات حركة جيش تحرير السودان إلى قوات الدعم السريع بولاية شرق دارفور. وأضاف الناطق العسكري لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هنالك فيديو مفبرك ومتداول في وسائل الإعلام يزعم أن انضمام 17 ضابط و700 فرد برتب مختلفة و15 عربة قتالية من حركة جيش تحرير السودان إلى الدعم السريع بولاية شرق دارفور. هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة. حركة جيش تحرير السودان ليس لها وجود عسكري أو مركبات عسكرية في ولاية شرق دارفور.
الخبر الأخير في النشرة: رحبت دول الترويكا النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع في أديس أبابا بأثيوبيا لمجموعة واسعة من الجهات الفاعلة المدنية السودانية وأصحاب المصلحة، باعتباره خطوة مهمة نحو تشكيل جبهة مدنية شاملة وتمثيلية مؤيدة للديمقراطية. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية مايسيو ميلر في بيان أن هذا التجمع تحدث عن التزام الشعب السوداني بمستقبل ديمقراطي، وتابع: نحن نرحب بحقيقة أنه في خضم الصراع النشط هناك مجموعة واسعة من الجهات المدنية من داخل السودان وخارجه، بما في ذلك ممثلو المجموعات والمناطق المهمشة تاريخيا ولجان المقاومة والنقابات العمالية والتجمعات المهنية ومجموعات المجتمع المدني. وقد تمكنت الأحزاب السياسية والمبادرات الجديدة والشخصيات الوطنية المستقلة من الاجتماع معا في هذا الاجتماع الأول المهم. ومما يشجعنا أن الاجتماع أدى إلى التزام جماعي بعقد تجمع أكبر يضم تمثيلا أكثر تنوعا من السودانيين في الأشهر المقبلة. وأكد أن الترويكا تشجع على البحث عن مجالات التقارب وتشكيل جبهة مدنية قوية مؤيدة للديمقراطية يمكنها أن تبدأ عملية لمعالجة القضايا الانتقالية وقضايا الحكم والتوصل إلى إجماع وطني للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف القتال وتسهيل المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
تتابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب وروق دروبو، شاورينا سرايب وروق دروبو، وكم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو، كم أبد كلامهم بوريك أمورو. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر درب نسدو، هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا آخر
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وعلى تناول خلال هذه الحلقة الاجتماع التشاوري لأطراف السلام الذي اختتم أعماله في العاصمة الجنوبية جوبا، وحنتناول أيضا الاجتماع التحضيري لوحدة القوى المدنية الذي سيختتم أعماله يوم الخميس. وضيوفنا في هذه الحلقة هم كمال بولاد القيادي في الحرية والتغيير، وشهاب إبراهيم القيادي في الحرية والتغيير، ومصطفى تنبور القيادي في الكتلة الديمقراطية. وحنبدأ بالأستاذ كمال بولاد للوقوف على تفاصيل الاجتماع التحضيري.
بدأت الجلسات الرسمية يوم 23، وكان افتتاح خاطب الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء الفترة الانتقالية، وقيلة كلمات من ممثلي الفئات، وكانت جيدة جدا، ممثل الأحزاب وممثل النقابات والمهنيين وممثل للقوى المدنية وممثل للجان المقاومة والجبهة الثورية برضو قالت كلمة ومشت المناقشات بشكل جيد. نقشت الورقة السياسية وكان نقاش ممتاز وعميق جوهرة تلخص في أنه كيف تساهم القوى السياسية من خلال وحدتها ومن خلال بناء جبهة مدنية واسعة في التأثير على أطراف الحرب ومن ثم إيقاف الحرب وإعادة الحياة المدنية للبلاد. وكان ده جوهر الورقة وجوهر المناقشات وكانت مناقشات جادة والحمد لله مشت بصورة جيدة. وكذلك اليوم الثاني نوغشت قضية الهيكل والتنظيم وفي جلسة ممتازة طويلة وترتب هيكل واسع لبناء جبهة واسعة مفتوح للذين لم يشاركوا حتى الآن وده كله في إطار التحضير للاجتماع التأسيسي اللي هو المؤتمر التأسيسي اللي هو من شأنه بعد ذلك يجيس كل القضايا ويكون هياكله النهائية وكذا. أتصور المؤتمر مشى بشكل جيد وكان في جدية كبيرة وحضور واسع وتمثيل واسع من القوى السياسية والقوى المهنية والقوى المدنية ورجال المقاومة وكذلك الشخصيات الوطنية المؤثرة نور الدين سعدي نور حمد الحاج وراق سليمان بلدو وآخرين يعني كسر. فكان جيد وأتصور اليوم ماشيين في الخواتيم وصباح غدا إن شاء الله حتكون الجلسة الختامية ومن ثم بعد ذلك يبتدي التحضير العملي للمؤتمر التأسيسي إن شاء الله.
طيب الموعد المقترح لعقد المؤتمر 200؟
الاقتراح الأولي تقريبا هو بعد 3 أسابيع اللي هو المؤتمر التأسيسي ده بشكل أولي. هسه حتتشكل لجنة تحضيرية تمشي في الاتجاه ده وتقدم الدعوات وترتب اللوجستيك على أساس أن يكون مؤتمر تأسيسي حقيقي يشمل تمثيل لكل السودان وكل ولاياته المختلفة ومن ثم قواه الحية بحيث أنه تتكون جبهة عريضة تؤثر بعد ذلك فيما يجب من أحداث على رأس إيقاف الحرب وعودة للانتقال ومن ثم التأسيس للتداول السلمي للسلطة إن شاء الله.
طيب هل في ملامح للهيكل التنظيمي؟
لا 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 حتى الآن اليوم كل ده كله اللي تكونت مجموعات على أساس ترتب كل القضايا دي ده كله في نهاية اليوم بيصير بشكل واضح وبترتب لصورته النهائية إن شاء الله.
كنت عايز منك تعليق برضو حول المفاوضات جدا اللي حتبدأ بكرة.
أولا نحن نرحب ترحيب كبير بالعودة إلى التفاوض باعتبار أن التفاوض هو المدخل الصحيح لإيقاف الحرب وعودة الحياة للسودان. كنا نعمل أن يتوسع المنبر وتشارك فيه كل دول الإقليم المهتمة ومن ثم تشارك فيه القوى المدنية بحيث أنه تبقى مسألة الوصول لوقف سريع لإطلاق النار والهدف المطلوب والسريع إن شاء الله. لكن كلنا نرحب ونعمل أنه جمعنا ده أيضا يطلع ستيتمنت أو بيان ترحيب بالعودة إلى التفاوض كمدخل لإيقاف الحرب إن شاء الله.
ننتقل الآن للأستاذ شهاب إبراهيم القيادي في الحرية والتغيير للوقوف على تفاصيل الاجتماع التحضيري والنتائج المتوقعة.
أول حاجة الاجتماع ده هو يعني بدأ بروح مسؤولة وحتى الآن هو استمر بروح مسؤولة ونعتقد أنه كانت دي أفضل فرصة أنه كثير من القوى المدنية والشخصيات العامة أنها تجتمع عشان ما تناقش قضايا محددة من أهمها إيقاف هذه الحرب اللعينة. نعتقد أنه أكيد الاجتماع ده مر بتحديات كبيرة نتيجة لتباين يمكن المواقف لكن الاجتماع قدر أنه يستطيع أنه يخرج بتوصيات واضحة ومتفق عليها أهمها أنه هو ناقش الوضع الإنساني ووضعية السودانيين النازحين في الداخل واللاجئين في دول الجوار وهنالك توصيات الآن يعني تم نقاش الجانب ده اليوم ما تم أيضا نقاش اللي هو يعني ورقة اقتصادية هي برضها بتعمل في اتجاه انه تصدر توصياتها للمؤتمر التأسيسي اللي هيكون قريب. نعتقد انه برضو حتى الورقة السياسية اللي تم نقاشها هي برضها بتحمل مسؤولية كبيرة في انه شملت القضايا بتاعت القطاع الأمني والعسكرية، قضية العدالة والعدالة الانتقالية، إعادة بناء مؤسسات وأجهزة الدولة، وبالإضافة اللي هو السلام ورتق النسيج الاجتماعي وصنع الدستور انتقالي وإعادة البناء والإعمار، إضافة للقضايا بتاعت الأغاليم والحكم المحلي. وأيضا ده بيضع أمام الناس مسؤولية كبيرة لأنه يتم التحضير لمؤتمر تأسيسي يجمع أكبر قدر واسع من السودانيات والسودانيين لنقاش هذه القضايا السياسية والقضايا الأخرى الاقتصادية والاجتماعية التي تهم جميع السودانيين والسودانيات.
طيب، بمناسبة المؤتمر، يعني هل عندك تصور محدد لإشراك لجان المقاومة في ظل يعني التباينات اللي حصلت مؤخرا؟
احنا نعتقد انه الواحد من اهم النقاط دي انه هيكون اللجنة التحضيرية عندها التفويض بانها تتواصل مع جميع الاجسام من ضمنها قوة مدنية وقوة سياسية هي خارج هذا الاجتماع، بالاضافة لقوة مدنية برضو خارج هذا الاجتماعات. طيب، يشاركوا في
بكرة تنطلق اجتماعات أو مفاوضات جدة، يعني كنت عايز منك رأي حول الموضوع ده.
ونحن بنأكد أنه حتى الآن يظل منبر جدة هو المنبر المناسب لإيقاف الحرب وفتح المسارات، وحتى الآن نحن متمسكين بإعلان المبادئ تم توقيعه في جدة. بالضرورة يكون في التزام، لأنه الشعب السوداني يكفيه من التشريد ومن الجرائم اللي ارتكبت في حقه، وكثير من الأرواح بتاعت المواطنين قاعد تسحق نتيجة لهذا العبث اللي بيتم من خلال هذه الحرب. بالتالي لابد من أنه طرفين الحرب يصلوا لاتفاق لوقف إطلاق النار بصورة دائمة في منبر جدة. فنحن بنرحب بعودة وفدي التفاوض في جدة، ونجدد تأكيدنا على أنه هو المنبر المناسب لوقف الحرب.
وحول الاجتماع التشاوري الذي اختتم أعماله في جوبا يوم الأربعاء، حنستضيف مصطفى تنبور القيادي في الكتلة الديمقراطية، وحنستمع لإفاداته بشأن الاجتماع ونتائجه.
جدا صحيح، نحن في أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاقية جوبا لسلام السودان، تلقينا دعوة من فخامة رئيس جمهورية السودان عبر الوساطة الجنوبية ممثلة في السيد المستشار توت قلواك مستشار حكومة جنوب السودان للشؤون الأمنية للحضور إلى جوبا للتفاكر حول سير تنفيذ اتفاقية السلام، بالإضافة إلى الحوار حول كيفية إنهاء الحرب في السودان. صحيح، انعقدت هذه الاجتماعات لأكثر من 3 أيام متتالية، بعدها خرجت الأطراف الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام بمخرجات واضحة. أولى هذه المخرجات هي التأمين على منبر جدة للترتيبات الأمنية وتنفيذ مخرجاتها التي تتمثل في إخراج ميليشيات الدعم السريع من سكنات المواطنين، بالإضافة إلى إبعادهم من المؤسسات الصحية والخدمية التي تم احتلالها واستخدامها كنقاط انطلاق في إدارة عملياتها العسكرية في مواجهة الجيش الوطني السوداني. أيضا ناقش الاجتماع كيفية الحوار ما بين الفرقاء السودانيين السياسيين، واستقر الرأي في ضرورة أن تلعب دولة جنوب السودان دورا محوريا كبيرا في جمع الأطراف السياسية السودانية في خطوة تأتي بعد الترتيبات الأمنية الخاصة بتجميع الميليشيات في أماكن معروفة وتجريدهم من سلاحهم ودمجهم في القوات النظامية حسب الأعراف المتفق عليها وقوانين القوات المسلحة السودانية. أدان المجتمعون أيضا كل ممارسات الدعم السريع المتفلتة من قتل، من سلب، من تدمير للبنية التحتية وإتلاف المقار الحكومية المختلفة داخل العاصمة الخرطوم وفي ولايات الدولة السودانية المختلفة. كان الاجتماع اجتماعا شفافا وكانت النقاشات جادة وهادفة، أفضت في النهاية إلى ضرورة أن يجتمع القوى السياسية بمختلف تكتلاتهم السياسية، والتزمت دولة جنوب السودان بالقيام بتلك الدعوات حتى يتعرف الوسيط على كل الآراء المختلفة للكتل السياسية السودانية تمهيدا لإطلاق حوار سياسي سوداني شامل لا يستثني أحد. الدعم السريع استقر الرأي أيضا على حسمهم عبر الترتيبات الأمنية فقط عبر منبر جدة، ومنبر جدة ليس للقضايا السياسية أو غيرها.
طيب هل سيشارك الدعم السريع أو ستقدم له الدعوة ضمن الدعوات التي ستقدم؟
لن تقدم الدعوة للدعم السريع، الدعوة فقط منحصرة للأطراف السياسية السودانية لتتفاكر فيما بينها استعدادا لمرحلة ما بعد إنهاء الحرب، وإنهاء الحرب عبر منبر جدة المخصص للترتيبات الأمنية والقضايا الإنسانية المتمثلة في فتح الممرات الآمنة لإيصال الإغاثات إلى المتضررين في الخرطوم وفي بقية الولايات السودانية.
وهل ستشمل الدعوات المؤتمر الوطني؟
حتى الآن لم يحسم هذا الأمر، فقط هنالك نقاش حول الكتل السياسية الفاعلة في المشهد السياسي، الحراك الوطني، الكتلة الديمقراطية، الحرية والتغيير، المجلس المركزي، وكذلك أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاقية جبل السلام، وكذلك حركتي تحرير السودان بقيادة عبد الواحد والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.
في ختام هذه الحلقة بنشكر كل من الأستاذ كمال بولاد القيادي في الحرية والتغيير، والأستاذ شهاب إبراهيم القيادي في الحرية والتغيير، وكانوا بيتكلموا معانا عن الاجتماع التحضيري في وحيختتم أعماله يوم الخميس في أديس أبابا والنتائج المتوقعة. وأيضا بنشكر الأستاذ مصطفى تنبور على الإفادات اللي قدمها لنا بشأن الاجتماع التشاوري لأطراف السلام الذي اختتم أعماله يوم الأربعاء في جوبا.
أنا زينب محمد عثمان من بورسودان، بشكر راديو دبنجا لمواكبته وتفاعله مع كل ما يدور في بلدنا الحبيب السودان. الحرب دي يعني حاجة مؤذية ومدمرة، ونحن ذاتنا والله ما قادرين نفهم الحرب دي ذاتها في شنو ولشنو. حقيقة نحن يعني متضررين جدا من الحرب دي، ونتمنى إنها يعني تجيف، فنقول أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio
Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. مسلط الضوء على أوضاع النازحين بمعسكرات زالينجي، معسكر الحصة ومعسكر الحميدية بولاية وسط دارفور، وذلك باستضافة كل من الرشيد محمد الفضل سكرتير معسكر الحميدية والشيخ عبد الرازق يوسف أحد مشايخ معسكر الحصة. وفي البداية مستمعينا الكرام نلتقي بالرشيد محمد الفضل. أهلا ومرحبا بك الرشيد في راديو دبنجا. ما هو الوضع الآن في معسكر الحميدية؟
نحن نازحين معسكر الحميدية، لم يتنقوا أي من الدعم منذ انزلاء الحرب من 15 إبريل. كل المنظمات قادرت، نازحون يعانون من الغذاء والعلاج ومياه الشرب والتغذية للأطفال والكبار السن والأمراض مثل الملاريا والإسهالات والأمراض الطفولة الخمسة، سعال الديكي والهضبة والشلل والنزلات العادية بالنسبة لعدم أي دواء، وبرضو عدم الكوادر الصحية داخل مستشفى الزالنجي. عدد كبير حصل وفيات النساء الهمل داخل مستشفى الزالنجي.
نحن سمعنا أنه معسكر الحصة تحت حصار، هل معسكر الحميدية برضو بعيش نفس الأوضاع، محاصر ولا المسألة مختلفة؟
لا لا لا، معسكر الحميدية لم يكن محاصر من أي جهة ما، بل إنما يعانون من الغذاء والدواء، لأنه برضو ما في جهة إنه عشان يطمنا بالدواء. منذ اندلاع الحرب لم نتلقوا أي من الدعم، حتى المنظمات الموجودة كان بقدم لنا الخدمات برضو غادرت زالينجي.
الأوضاع الصحية كيف؟ المراكز الصحية اللي كانت داخل معسكر الحميدية الحاصل فيها شنو؟
والله أستاذ مصطفى، نحن عندنا 3 مراكز صحية داخل معسكر الحميدية، IMC2 IMC1 وعندنا كلينيك اللي هو LCA. لم يوجد فوق أي من الدواء، لأنه الكوادر الصحية الموجودة كان برضو الأجانب سافروا وخلوا الناس من البلد، ومن البلد لم يتمكنوا إنه يجيبوا دواء من جهة ما.
النازحين ديل باكلوا من وين؟ بتعالجوا من وين؟
والله النازحين بتعالجوا بالعلاج الطبيعي بس داخل هنا، لأنه ما في جهة إنه يقدم لهم دواء. الأكل ده ما فيه أخوي، بس الزول الاندو بس يناول جيرانه وكلهم قاعدين شنو بيتناولوا مع بعض، لكن جيها كده عشان يدعمنا ده ما فيه.
سمعنا إنه ناس معسكر الحصة بيعانوا، الموية مقطوعة منهم وما في طريقة يجيبوا موية، هل في معسكر الحميدية برضو بتعيشوا نفس الإشكال، في إشكال بتاع موية؟
الموية ما حصرونا لها، لكن خلاص برضو بنعاني، لأنه زمان كان عندنا المواسير شغالة والمنظمة برضو كان بتجيب الجازين وتوزي الموية وكده، لكن الآن برضو أثبت إنه الناس تجيب الموية بالحمير، يعني الناس تتحرك من هنا تمشي أزوم تجيب الموية، دي برضو صعوبة يعني.
هل في أي أسواق داخل المدينة شغالة النازحين ممكن يمشوا يجيبوا منها احتياجاتهم وكده؟
لا لا لا، زالنجا ما في زالنجا، وزاد النازحين كلهم نزوا عاشي قاعدين في معسكر الحميدية، يعني أكثر من 15,000 نسمة ديل يعني نزوا قاعدين معنا في المدارس وجوز يتوزوا في بيوت الأهل. صعبة صعبة بالمناسبة، لأنه الناس جو يعني حربوا لهم كل الممتلكات البيوت وجو بلاما، وبرضو هم الآن بس قاعدين بيتلقوا الدعم بس برضو من أخوانهم هنا، يعني زول لأنه حاجة بسيطة بمشي بقدم لأخوه.
هل وضع الأمن عموما كيف بالنسبة للنازحين في معسكر الحميدية؟
يا أخي فقدنا الأمن يا أستاذ، منذ خروج يونامت نازحين يموتون يوميا والإصابات يوميا، عن ماتوا 21 شخصا منذ اندلاع الحرب، وجروا 17 شخص داخل الحرب بين الدعم السري والجيش، والاغتصابات يوميا برضو بالأمس الغريب في اغتصاب من امرأة بلغت يعني عدد الاغتصابات بلغت 15 نساء تقريبا.
منو اللي بيرتكب الجريمة دي؟
والله ديل طبعا يعني دعم الصريف، ولأنه ناس بيكون لابسين زي اللي بتاع دعم الصريف، فالحين برضو بيكون في تهديد برضو ديل، يعني بنعم نقول إنه دعم الصريف يعني.
أفهم من كلامك ده إنه هم بصلوا لداخل المعسكر بيرتكبوا الجرائم دي ولا بيترصدوا الناس اللي بيطلعوا من المعسكر؟
والله في تصلل، إنه هسي أول مبارك برضو فيها حصل هجوم لأخونا بقولوا إيسا، و قال قدر انه صادف لزوجته ضربوها بالطلقة في الراس ويتوفى مغلو دكتور اخلاص، كانت ساكنين في الاي ام سي، وبرضو قبل 3 أو 4 أسابيع تقريبا في زول حجموها في بيته بغلو اسماعيل يا ابو ادم، برضو يعني قتل داخل منزله في داخل معسكر الحميدية، إما على اقتصابات تجيب تحت البر ناس الماشين في الزراعة ويجيبوا الحسب في الطرقات.
دكتور إخلاص دي كده أحكي لي ماتت كيف؟
دكتور إخلاص دي إما نازلين جدد نازلوا من الحي كنجومية في الزالينجا إلى معسكر الحميدية وسكنوا في المغرب في الأيام في جنوب معسكر الحميدية. في تمام الساعة الثالثة صباحا جل مسلحين 4 نفر وحاجموا على المنزل قتلوها دكتور إخلاص في نفس الوقت يوم 13/10/2023.
رسالتك شنو يا رشيد سكرتير معسكر الحميدية؟
والله أنا رسالتي الأخير بناشد كل المنظمات الدولية والإقليمية يتم تدخل العاجل للتوفير الأمني والإنقاذ حياة النازحين داخل المعسكرات الزالية.
مستمعينا الكرام، ده كان الرشيد محمد الفضل سكرتير معسكر الحميدية بزالينجي، ومن هنا ننتقل لنتعرف على الأوضاع بمعسكر الحصة بزالينجي مع الشيخ عبد الرازق يوسف أحد مشايخ معسكرات الحصة. أهلا ومرحبا بك شيخ عبد الرازق، ما هي الأوضاع داخل معسكر الحصة الآن؟
ما زال الحصار مفروض على معسكر الحصة من طرف قوات الدعم السري من تاريخ 24/9 وإلى يومنا هذا، وما مسموح بدخول أو خروج أي من المواد الغذائية وبيتم مصادرته. والآن نحن من معسكر الحميدية الناس اللي تم اعتقالهم من طرف قوات الدعم السري وصل 9 نفر، وأيضا برضو من معسكر الحصة في أكثر من 13 تاجر برضو معتقلين، وفي ناس معتقلين آخرين ما قدرنا نحدد مسيرهم حتى الآن، تم اعتقالهم بسبب أنه دايرين يودوا مواد غذائية لمعسكر الحصة واغتالوا اللي هو تاجر الماشية شريف وصادروا الماشية بتاعه بصورة كاملة، أكثر من 22 رأس من الماشية كان موديه معسكر الحصة تم مصادرته. فنحن بالناشط، ما زلنا بالناشط الدمير العالمي وكل العالم وكل الناس الموجودين خارج الدولة السودانية إنه لابد من يعملوا حملة ويضغطوا على قوات الدعم السريع رفع الحصار الخانق على معسكر الحصة، لأنه دي الناس مدنيين أبرياء وهم يعني ناس الدعم السري بيتهموا إنه معسكر الحصة قاعد يتعامل مع الجيش، والناس دي المغلوب على أمره، ما في يدهم حاجة، دي الناس مدنيين عزل ما عندهم حاجة يعملوا شنو. فنحن بالناشد إنه يرفعوا منهم الحصار. أيضا بلغ عدد القتلى بسبب الغازفات اللي بيطلق من الدعم السريع وبيتساقط داخل معسكر الحصة من يوم 17/9 وإلى يومنا هذا، بلغ يعني 16 من القتلى و22 ديل كلهم جرحى يعني بسبب الغزائف اللي قاعد يطلق دعم السري داخل معسكر الحصة.
ذكرت قبل شوية أو أشرت لمقتل تاجر مواشي، التاريخ 200 ويتقتل كيف؟
التاجر بتاع المواشي ده اسمه الشريف محمد، جاء اشترى ماشية وكان ماشي ولاقوه في الطريق وثبتوه، تم تصفيته لأنه اتهموه هو كان حارب ما دير يقف للقوات بتاعة الدعم السري بتاريخ 13/10/2023.
سمع انت اشرت لمجموعة من المعتقلين، عددهم كم وتم اعتقالهم بياتو تاريخ ومن وين؟
بتاريخ 12/10/2023 تم اعتقال 4 نفر من معسكر الحميدية و5 نفر من معسكر الحصة. بتاريخ 13/10 برضو تم اعتقال 2 نفر من معسكر الحميدية و3 نفر من معسكر الحصة. باقية من يعني نقدر نقول من 24/9 لغاية الآن في اللحظة اللي أنا قاعد بتحدث، يعني في أفراد تم اعتقالهم وحتى الآن يعني ما قدرنا نحدد التواريخ بتاع اعتقالاتهم، لكن بيتراوح من تاريخ 24/9 لغاية تاريخ اليوم ده اللي أنا بتحدث فيه معاك، في عدد من المعتقلين. ولكن من المؤسف إنه حتى الدعم السريع ما بيسمح للناس اللي هم ودام في المعتقل عشان الناس يقابلهم ويتحروا معاهم ويدوم حقيقة المعلومات.
في الختام قلت معسكر الحصة ده ما زال محاصر وحصار مستمر له فترة طويلة،
باختصار ممكن تعكس لنا الوضع الغذائي والوضع الصحي داخل المعسكر كيف؟
والله في ظل الحصار المفروض من قبل قوات الدعم السريع من 24 حتى الآن الوضع الصحي ده يعني يعتبر وضع كارثي للغاية، لأنه ما في مواد قاعدة تدخل، والحاجات الموجودة كان في داخل معسكر الحصحصة بدأ تنفد. يعني الوضع كارثي جدا، يعني نحن ما بنقدر نصفه بأقل من إنه هو وضع كارثي. إما الوضع الصحي أيضا وضع كارثي نفس الوضع الإنساني، والمشكلة الأكبر انعدام المياه. يعني حتى نحن كان عملنا خطة إسعافية إنه رسلنا 2 شنطة في مفاتيح وحاجات عشان عبر الخبراء بتاعت المجتمع تدربهم الـ NCA عشان يحاولوا يصلحوا المضخات الموجودة، وأيضا الشنطتين تم مصادرتهم عشان ما يمشوا يصلحوا المضخات. فنحن بالناشد العالم لابد من الضغط على الدعم السريع لرفع هذا الحصار المفروض بصورة جائرة على المدنيين في معسكر الحصحصة.
مستمعينا الكرام، بحديث الشيخ عبد الرازق يوسف أحد مشايخ معسكر الحصحصة، نكون وصلنا لنهاية حلقتنا واللي خصصناها لتسليط الضوء على أوضاع النازحين بكل من معسكر الحميدية ومعسكر الحصحصة بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور. استضفنا فيها كل من الشيخ الرشيد محمد الفضل سكرتير معسكر الحميدية وعبد الرازق يوسف أحد مشايخ معسكر الحصحصة. أنا بشكر كل من الشيخ عبد الرازق والشيخ رشيد، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية، ونرحب بكم أينما كنتم، لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن. نرحب بكم ونواصل حلقاتنا، والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها، عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو سائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذ موية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. زلج الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعة الموية. المصادر بتاعة الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدم الأبيار، إما من المضخات إما من الصهاريج أو من المطر أو الرهود. ديل الأماكن أو الناس كمان بيشرب الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعة الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذن نحن لازم نتأكد إن المضخة دي هو الحاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بينه غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو. يعني في بعض الناس يجي يستعمى في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستعمى في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمى، يعني ما يستعمى جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد ده طبعا الناس يستخدموها أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل، يعني إحنا بقدر الإمكان نحفر في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه، ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاريج أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو إنه الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة علمية كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أثناء نحن دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس، يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا موية بالجرب وبيشيلوا الموية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا الموية بتتنقل من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل الموية ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتأكد ان الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه، وبرضه تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزاره الصحه بيجيبوا كلور يقوموا يعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا يعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضه عندنا المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان، او بعيد يعني من البخانه والمازوره تكون بعيد من الماسوره ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات، اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض نوعي. عايزين نكلم هذا المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض نوعيه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شويه الادوات العاديه الباغات والناس اللي بينقلوا المويه بالجرادل وكده، دي بينقلوا المويه بالجرادل دي يتاكدوا ان الجرادل دي نظيفه، ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالمويه والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعت النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحه. برضو في التخزين يا جماعه، التخزين احنا بنخزن المويه في البيوت، يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجه احنا بنخزن فيها المويه، لازم نتاكد ان البير يكون نظيف ومغطى، اذا كان برميل البرميل مغطى، اذا كان اي حاجه احنا بنخزن فيها المويه في البيت نتاكد انه مغطى، بالاضافه الى الكول اللي احنا بنشرب بيه المويه نتاكد انه نظيف ومغسل بالمويه والصابون. لحد هنا الليله نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.